كلمة الآن للدكتور صلاح الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، كان بودي وقد همست في أذن الدكتور محمد العمراني أن يأخذ من الوقت الذي خصص لي، ولكن إدارة الندوة شاءت أن أبدأ الآن بالكلام. حديثنا في هذه الأمسية المباركة حول منهج إثبات صحة الحديث استمتعت فيه كما استمتعتم أنتم بحديث الدكتور محمد العمراني جزاه الله خيرا، وأود أن أضيف بعض الملحوظات السريعة حول الموضوع بشكل عام. المنهج في إثبات صحة الحديث لابد أنه يختلف من عالم إلى عالم، ولا يوجد عندنا منهج واحد متفق عليه بحذافيره تماما، بل لعلي أستطيع أن أقول إنني كما أجد في الفقه اختلافات فقهية، وفي علم أصول الفقه أجد اختلافات أصولية، كذلك في الحديث أجد اختلافات حديثية بين كبار الأئمة، وقد أشار الدكتور جزاه الله خيرا إلى بعضها. فالمنهج عند الإمام البخاري ليس هو المنهج عند الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما. وعندما نجد أن الإمام البخاري يشترط في الراوي أن يكون قد ثبت سماعه من شيخه الذي يروي عنه ولو مرة واحدة، يأتي الإمام مسلم مستغربا هذا الشرط، ويحمل على من اشترط هذا الشرط حملة شعواء. والذي صرح بهذا الشرط في الحقيقة البخاري وشيخه الإمام علي بن المديني رحمه الله. وإن كان الإمام مسلم رحمه الله لشدة أدبه وتأدبه مع من يعاصره ومن يسبقه من أهل العلم لم يصرح، فهو لا يريد أن يقوم بحملات كما يفعل بعض الناس إذا اختلف مع غيره في مسألة علمية، وإذا به يصرح باسم المردود عليه مع التشنيع والهجوم. ولكن مسلم رحمه الله رد هذا الاشتراط وبين وجهة نظره وذكر ما استدل به، ولكنه لم يشر لا إلى البخاري رحمه الله ولا إلى علي بن المديني رحمه الله تعالى. إذا كنا نجد في علوم الحديث اختلافات بين الأئمة، ينبغي لنا معشر الإخوة والأخوات أن ننطلق من أمور نسلم بها جميعا. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يؤمنون إخوة، فينبغي إذا كنا نريد أن نحقق الإيمان أن ننطلق من هذه القاعدة المتفق عليها، وهي أن المؤمنين إخوة يتعاملون كما يتعامل الأخ مع أخيه. وأنا أو أنت مع الأخ الشقيق من الأب والأم قد نختلف في ميراث، في شركة، في الدار، في مال، في أمر من الأمور، فلا ينبغي للأخ أن يهاجم أخاه وأن يجرحه، ولكن يحل الأمر بينه وبينه بالتسامح. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه أخلاق المسلمين، لأنه ما منا من أحد إلا أنت آخذ من قوله وتارك، كما قال أحد التابعين، وما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب ذلك القبر الشريف صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله. ولكن تجدر هنا إشارة عابرة، وهي أن الإنسان المسلم إذا كان ينطلق من الأصول، ينطلق من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف والأئمة المجتهدون والقياس الشرعي لضوابطه، ينطلق من الأصول والمنهج العلمي الدقيق في فهم هذه الأصول، بكل أدب نريد إحقاق الحق ابتغاء مرضات الله عز وجل. أما الذي خرج على تلك الأصول ونحى منحا آخر فهذا لا بد أن يرد عليه، ولكننا لا نستطيع أن نسويه بمن نتفق معه في الأصول والمنهج ونختلف في بعض الجزئيات، فليس هذا كذلك. الأصول القرآن الكريم، وهو كله ثابت قطعي، فهو قطعي الثبوت. أما السنة الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أننا شافهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشافهنا رسول الله لما كنا بحاجة لعلم أصول الحديث ومصطلح الحديث ومنهج إثبات صحة الحديث، لأننا نسمع منه مباشرة. ولكن حيث إننا لم نلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سمعنا ممن سمع منه، أو سمعنا ممن سمع ممن سمع منه، وهكذا، بحيث فصلت بيننا وبينه حلقات في سلسلة الإسناد، هنا كان لابد من منهج علمي لمعرفة الحديث الصحيح من غير الصحيح. لا شك أن هذه الأمة وفق الله علماءها وجهابذتها إلى وضع المنهج الضابط لعملية القبول والرد في الحديث، وهو أمر تفتقر إليه الأمم الأخرى. ولذا نجد اليهود والنصارى وغيرهم أمام ركام هائل مما أثر عندهم لا يميزون فيه بين الصحيح وغير الصحيح. أما علماء الحديث فالمتقدمون منهم كانوا يراعون أمورا، جاء من بعدهم فاستطاع أن يقتنص من بين الكليمات التي أثرت عنهم، وفي طريقة نقدهم لبعض الأحاديث والروايات التي رووها أو عرضت عليهم استطاع أن يستنبط المنهج، وأن يقول إن كل حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لنا كي نقبله من أن نتأكد من عدة أمور، منها اتصال السند. فالإسناد كالسلسلة المتصلة الحلقات، بحيث إن كل حلقة متصلة بما قبلها وما بعدها، فإذا حصل انقطاع، أي إذا عرفنا أن راويا من الرواة المذكورين في السند لم يلقى الشيخ الذي يروي عنه، فإننا نقول إذن من أين وصله الحديث؟ معنى هذا أنه وصل إليه الحديث بواسطة راو آخر غير مذكور في السند الذي أمامنا، وكل حديث في إسناده انقطاع فهو ضعيف، ضعيف السند. نظروا بعد ذلك إلى العدالة، ينبغي أن يكون كل واحد من الرواة عدلا، وفصلوا في العدالة في علم الحديث والفقه، ويمتاز المحدثون بإضافة اشتراط وصف الضبط فضلا عن العدالة، لأن الرجل قد يكون عدلا في نفسه، قد يكون برا تقيا صدوقا، لكن لا يكون ضابطا. فكما نضعف حديث الراوي الذي لا يتصف بالعدالة، نضعف حديث الراوي الذي لا يتصف بالضبط. وقد روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو من كبار جهابذة المحدثين، بالإضافة إلى كونه من كبار جهابذة الفقه، أنه قال: أدركتها هنا في المسجد النبوي 70 يطلب منهم الدعاء لم يكونوا من أهل الحديث. يكون الرجل صالحا تقيا صدوقا، أطلب منه الدعاء نعم، لكنني لا أقبل روايته في الحديث لأنه لم يكن ضابطا. وكثير من الروايات شاعت وانتشرت بواسطة الوضاعين الذين يريدون أن يحاربوا الإسلام وأن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل الدائرة الإسلامية، وذلك بوضع الأحاديث وضعا وزورا واختلاقا على لسانه صلى الله عليه وسلم. وليست مشكلتنا مع الوضاعين، قد تستغربون كيف الوضاع يكون كذابا معروفا مفضوحا، مشكلتنا في الراوي الصدوق التقي المغفل الذي يسمع كلاما من الوضاع أو يسمع من راو آخر كان قد سمع من الوضاع فيحدث بذلك الحديث، فالذي يسمع منه يقول لك: أنا سمعت من فلان، وفلان من أهل الصلاح والتقوى والصدق والعدالة. ولكن هذا الراوي المغفل الذي لا يضبط والذي ينسى يقول: أنا سمعت من فلان، ويطوي اسم الوضاع، لا يذكر اسم الوضاع بأنه هو أحد حلقات السند، فتدخل هذه الرواية الضعيفة على رواة آخرين. ولذلك اشتراط صفة الضبط أمر في غاية الأهمية. وأقول: لا تستغربوا إذا وجدتم بعض أسماء العلماء الكبار اللامعين أئمة في القرآن، لكن في الحديث ضعفاء، وأحيانا ضعفاء جدا. أئمة في الفقه في الحديث ضعفاء. قال لي بعض الإخوة: أتتصور أن إماما من أئمة القراءة يضعفه المحدثون؟ أتتصور أن إماما كبيرا في الفقه يضعفه المحدثون؟ قلت له: نعم، لأن الحديث ليس مجرد نص، ليس مجرد متن، وإنما هو إسناد ومتن، والإسناد هو سلسلة الرواة. فالراوي الذي سمع نص الحديث ويبلغه للناس، أين سيدخل عليه الخلل والخطأ في نص الحديث؟ لو روى حديثا للناس والحديث مؤلف من سطر أو سطرين أو ثلاثة أسطر، يعني أليس هو قادرا على تبليغ هذا الحديث؟ وأين يتطرق إليه الخطأ؟ أقول: ليست المشكلة هنا، وإن كان قد تقع بعض أخطاء جمة في نقل متن الحديث، ولكن المشكلة الكبرى أن يخطئ في سلسلة الإسناد فيحذف اسم أحد الرواة من سلسلة السند، أو يبدل اسما بآخر، فقد يبدل اسم الراوي الثقة باسم راو ضعيف، وقد يبدل اسم الضعيف باسم راو آخر ثقة، فتختلف عندنا درجة الحديث، هل هو صحيح الإسناد فينتقل إلى الضعف، أو في أصله ضعيف الإسناد فينتقل إلى الصحة. إذن مسألة تمحيص الأسانيد مسألة في غاية الأهمية. أشار الدكتور إلى أن بعض القائلين قالوا إن علم الحديث نضج واحترق، وذكروا بعض العلوم الأخرى قالوا هذا نضج ولم يحترق، وبعض العلوم لم تنضج ولم تحترق. ومع الأسف فكثير من العلماء ذكروا هذا، أذكر الآن أحدهم وهو الإمام الزركشي رحمه الله، الفقيه الشافعي المشهور صاحب البرهان في علوم القرآن، نقل هذه المقولة في أوائل كتابه الذي ألفه في القواعد الفقهية، وهو المنثور في القواعد الفقهية. ولكن ما أبعد هذا القول عن الصحة؟ هل نستطيع أن نقول إن علم الحديث نضج بل احترق؟ أي المنهج يحتاج إلى مراجعة وتدقيق في بعض الجزئيات التفصيلية، ثم إننا عندما نريد أن نطبق المنهج نحتاج إلى عمل كثير وجهد كبير. أود في الدقائق التالية أن أشير لإحدى المسائل. شغلني حديث يرويه الإمام البخاري في صحيحه، والبخاري قد يأتي بالحديث ويكون للحديث مثلا روايتان، فيروي في صحيحه الروايتين كلتيهما، ويبين ممن سمع هذه الرواية وممن سمع تلك. يأتي بعض العلماء ممن ليست لهم قدم راسخة في علم الحديث فيرجح إحدى الروايتين على الأخرى دون أن يكون عنده المنهج المؤصل في علم الحديث فيخطئ. فحديث عمران بن حصين رضي الله عنه المروي في عدد من مصادر السنة كصحيح البخاري ومسند الإمام أحمد والسنن النسائي الكبرى وغيرها، بالإضافة إلى مستدرك الحاكم وتفسير الطبري وتاريخ الطبري وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التوحيد لابن مندة وغيرها من مصادر السنة النبوية، تروي هذا الحديث وتروي الروايتين، أو تروي واحدة ولا تروي الأخرى أو العكس. الحديث هو عندما جاء وفد من اليمن وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله جئنا لنسألك عن أول، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان، فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، في رواية كان الله ولم يكن شيء قبله، وبين الروايتين إذا أردت الاستنباط في مجال العقيدة فرق كبير. وجاء أحد العلماء فرجح الرواية التي فيها كان الله ولم يكن شيء قبله، وقال لقد ذكرها الحميدي أي في الجمع بين الصحيحين، والبغوي أي في مصابيح السنة، وابن الأثير أي في جامع الأصول. وحقيقة هذه المراجع ذكرت هذا الحديث بلفظ كان الله ولم يكن شيء قبله، فجاء ليقول إن الله عز وجل لم يكن شيء قبله، نعم، ولكن هل كان شيء معه في الأزل؟ قال نعم، وأدخل على الأمة من المباحث الفلسفية العجيبة المخالفة لكلام السلف والعلماء بل إن بعض العلماء يقول إن أهل العلم مجمعون على أنه كان الله ولم يكن شيء غيره في الأزل، وهو له الرواية الأخرى. وبالرجوع إلى طرق هذا الحديث تبين أننا لا بد من أن نشغل منهج الترجيح بين الروايات. فهذا الحديث رواه الإمام الأعمش من ثقات المحدثين سليمان بن مهران الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين، واختلف الرواة الذين رووه عن الأعمش. المحدثون عادة إذا وجدوا هذا الراوي رواه عن شيخه بلفظ، والراوي الآخر رواه بلفظ آخر، وكان الراويان ثقتين متعادلين، يتوقفون حتى يجدوا راويا آخر روايته موافقة للراوي الأول أو الثاني. فالرواية الأولى كان الله ولم يكن شيء غيره رواها الإمام البخاري في صحيحه من طريق أحد الرواة عن الأعمش، والرواية الثانية كان الله ولم يكن شيء قبله رواها من طريق أحد الرواة عن الأعمش. فتتبعت مصادر السنة وإذا بالرواية الثانية مروية من طريقين، من طريق راويين اثنين عن الأعمش، أما الرواية الأولى فرواها خمسة من الرواة عن الأعمش. إذن جمهور الرواة يروونها عن الأعمش، يروون هذا الحديث له كان الله ولم يكن شيء غيره، خمسة من الرواة. ثم قلت لو تركنا رواية الأعمش هل نجد راويا آخر من الثقات يرويها عن شيخ الأعمش وهو جامع بن شداد؟ فوجدت أن المسعودي رحمه الله وقد كان ثقة قبل اختلافه قد روى هذا الحديث عن جامع بن شداد، ورواه عنه سبعة من الرواة، ثلاثة منهم ممن روى عنه قبل الاختلاط. والمحدثون يميزون بين روايات الراوي المختلف، من الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. فالراوي الذي لم يروي عنه إلا قبل الاختلاط فقط يعضون بالنواجذ على روايته. كل الرواة وهم سبعة الذين رووا عن المسعود رووه باللفظ الأول، وثلاثة منهم من باب التأكيد هم ممن سمعوا عنه قبل الاختلاط فقط. إذن الحديث من طريق المسعود صحيح غاية في الصحة من طريق سبعة من الرواة عن المسعود، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن حصين. إن جئنا لطريق الأعمش خمسة من الرواة عن الأعمش كلهم رووه هكذا، فتبين أن هذا هو اللفظ الصحيح، وهذه الرواية وتلك كلاهما في صحيح البخاري. ولا بد لنا من تشغيل المنهج لنعرف كيف نميز بين الصحيح وغير الصحيح، وكيف نميز فيما إذا وجد عندنا أكثر من رواية. أظن أنني وصلت إلى نهاية الوقت، فأستميحكم عذرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.